يقع الكلام في جواب الأشاعرة بالنسبة إلى نفيهم الحس وغض ذاتيا عقليا. ذهب هذه المقولة لشوف الوجه الأول قضى عليه المطر البرهان يتأت من خيار برهاني مقدماته من البديهيات أو تنتهي إلى البديهيات، والبديهيات كانت ستة وتسمى أيضا بالضروريات، منها الأوليات. الأوليات بمعنى أنه لو تصور الإنسان الموضوع والمحمول فإنه يحكم بالنسبة، بالضرورة، بالبدع. مثلا الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، هذه هي الأول. الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، هذه هي الأوليات. باعتبار لو أدركنا الموضوع والمحمول أدركنا النسبة، لو تصورناهما لتصورنا النسبة. فمثل هذه القضايا تسمى البديهيات والضروريات. الأشاعرة يقولون لو كان الحزن والخوف عقلي، بمعنى أن العاقل يدرك ذلك بالبداهة والضرورة، لكان تصورهما كتصور الكل أعظم من الجزء وعدم التفاوت بينهما. والحال نجد بينهما تفاوت، الكل أعظم من الجزء يدرك جميع العقلاء، اتفع عليه جميع العقلاء بخلاف ما نحن فيه حسن الأفعال وقبح الأفعال، أن الأفعال على من إما حسن إما قبيح بحكم العقل لم يتفق عليه جميع العقلاء. فعليه فرق فيما نحن فيه وفي الأوليات والضروريات، وهذا الدليل على أن الحس والخوف ليس بعقلي، لأنه لو كان عقلي لكان حكمه حكمهما في الضروريات، حكمهما الكل أعظم من الجود والواحد نصف الاثنين ولا ذلك. هكذا قال الشارع يرد هذا القول بأن الضروريات يمكن التفاوت بينهما، وإن كان بديهية وإن كان ضرورية، ولكن مع ذلك يمكن التفاوت بينهما لتفاوت التصورات، لأنه ربما التصور تفاوت عند بعض تصوره غير الآخر، فنجد المتصور أيضا يتفاوت تفاوت التصور. وإن كانت كلها من الضروريات الشك أن العام من الضروري العام يحكم بالضرورة على أن الحاس أن العام حسن وأن الضرور قبيح، هذا مما لا شك فيه بحكم العاقل، ولكن يختلف حكمه في الضرورية في البديهية من قولنا مثلا الكل أعظم من الجزء باعتبار المتصور يختلف، يتفاوت التصور، التصورات تتفاوت، لذا ربما يكون في الضروريات تفاوت في جهة تفاوت التصورات. هكذا أجاب المصنف والشارح عليهم الرحمة عن هذه الشبهة. شبهة أخرى للأشاعرة وهي تقولون الكذب قبيح، إذا كان الإنسان وقع في مشكلة في نجاة نبي من الأنبياء مثلا من يد الظالم ولا يكون نجاته إلا بالكذب، فقال القائد لأكذبن غدا مثلا، في هذه الحالة إما أن يكذب غدا أو لا يكذب، وفي كلا الحالين يستلزم الكذب القبيح، لأنه إن كذب غدا وفاء لصدقه لأنه يفي بوعده مثلا، والوفاء من الوعد بنقصه، فوفاء بوعده يكذب غدا إذا ارتكب الكذب القبيح، وإن لم يكذب غدا الآن كذب، قال لأكذبن غدا فيجب الآن قد كذب، ففي كلا الحالين يستلزم ارتكاب القبيح. والحال حال الكذب إما يكون غدا قبيح أو الآن قبيح. فماذا يعمل من يقول لأكذب أن غدا؟ المصنف يجيب عن الشبهة الأولى، وهذا المعنى موجود عند العقلاء كما موجود في الرواية، أنه العاقل الذي يرتكب أهون الشرعي، وهذا معنى جدا لطيف ومهم. العاقل الذي يرتكب أهون الشرعي، مثلا إذا وقع نزاع بين أمرين، إما أن يكون أحدهما حسن والآخر قبيح، بلا شك العاقل الذي يأخذ الحسن ويدع القبيح، وإما أن كلاهما حسن هذا يكون مخير، إذا كان نحو التساوي يخير في الخابئ أحدهما، وإلا يأخذ الأرجح، العقل كذا يفعل. وإما أن يكون كلاهما من الشر، كلاهما من القبيح، في هذه الحالة يأخذ أهون الشرين، يأخذ أهون القبيحين، يأخذ أقل قبحان. فلو كان الأمر الأول أهون شرًا أقل قبحًا فإنه يتخذ ذلك. العاقل هكذا، وعندما نقول العاقل يعني بحكم العاقل، لأن العاقل إنما يتخذ بحكم العاقل. هذا من المسلمات العقلية، على أنه العاقل هو الذي يتخذ أهون الشرين وأقل القبحين. فما نحن في نجاة النبي والكذب، إذا كان نجاة النبي مستلزمة للكذب، نجاة النبي والكذب، نجد الكذب أهون قبحاً وأهون شراً من نجاة النبي. لذا في هذه الحالة يقدم نجاة النبي، ينتخب أقل القبيحين، وهو عبارة عن أنه نكذب من أجل نجاة النبي، أنه أثر فائدتان أعظم فائدتان، إذا نكذب أجل نجاة النبي. الكذب في هذه الحالة يفقد عنوان القبح، لأنه الكذب في ذاته قبيح، ولكن إذا عرض عليه عارض ربما يفقد القبح. وهذا المعنى يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل، على أنه الأفعال بعضها من المسلمات بالنسبة إلى الحرص والقبح، وبعضها من المشهورات بالنسبة إلى الحرص والقبح، يعني المشهور أنه هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح. فالكذب وبمعنى أنه مما يمدح أو مما يذم، إذا كان يمدح فهو حسن وإذا كان يذم فهو قبيح. وهذه المعاني بالتفصيل وردت في كتاب أصول مظفر رحمة الله عليه، نحو التفصيل يذكر هذه المعاني ويذكر الحرص والقبح الذاتي، عندما يدخل في مسألة المستقلات العقلية يذكر الحرص والقبح الذاتي العقلي، نحو التفصيل عليكم المراجعة. ولكن إجمالا نقول العقل هو الذي يتخذ أهون الشرين ويختار أقل القبيحين قبحان، وما نحن فيه يختار الكذب لأنه أقل قبحا من نجاة، يعني من عدم نجاة النبي، فلذا يختار الكذب لكي ينجي النبي، وكأنما هذه تكون من الكذبة ذات المصلحة، والكذبة ذات المصلحة تفقد عنوانها القبيحي، يعني يطغو عنوان نجاة النبي وحسن نجاة النبي على مثل هذه الكذبة. وأما بالنسبة للجهة الثانية أيضا يمكن الرد، لأكذب أن غدا يمكن الرد، كما يمكن الخلاص أصلا، وذلك بالتورية مثلا أو بالإخبار لا بالإنشاء، تارة يقول لأكذب أن غدا إنشاء، يعني الحالة يستلزم الكذب لو لم يكتب، لو لم يكتب غدا فإنه يستلزم الكذب الآن في قوله، أو كذب غدا فإنه يستلزم الكذب في الغد. على كل حال لو كان بنحو الإنشاء، ولكن لو كان بنحو الإخبار أو كان يمكن التخلص مثلا من باب التورية، يوري في قوله لأكذب أن غدا، يمكن أنه يتخلص حيث يكون مثلا غد يكذب أو لا يكذب، مع ذلك قوله الآن يكون صادقا أنه لأكذب أن غدا يقصد به التورية، و ولا يصف به الواقعية والصدق والحقيقة حتى يلتزم الكذب والكبير. كما يمكن أيضا دفع هذه الشبهة ويمكن مصنف ذلك يعلم من خلال التطبيق. لا الذاتي لا يعلم ولا يمكن أن يفقد الإنسان ذاتياته مثلا، وكذلك كل ما فيه الذاتيات لا يمكن الفقد، ولكن الكذب ليس يعتذر أحيانا يكون كذب ذاتي، ولكن بعضنا يقول لا بعضنا الكذب وإن كان كذب ذاتي لكن يطغو عليه حرص بعض الأفعال بحيث يجعل الكذب مكفرا مثلا. لا العاقل يعني نجاة النبي ليس يثبت بالشهادة. نجاة النبي أي واحد عاقل تقول له حتى لو لم يؤمن بالشهادة تقول هذا رجل عظيم كبير الآن وقع بيد ظالم ويمكن أن أخلصه بكذبة واحدة أكذب أو لا أكذب. العاقل والعقلاء جميعا سواء كان متدين أو غير متدين يقولون بالكذب أنه يجوز لك أن تكذب لخلاص هذا الرجل العظيم. نحن نقول النبي لأنه عندنا رجل عظيم هو النبي أو أي رجل عظيم آخر قائد من القياديين مثلا أيضا العاقل يقول بحسن نجاته.
الناس لا يستحسنون
فعلا. لا
يستحسنون فعلا؟ نعم، يعني إنما نرى أن النبي لكي ينجي نفسه، إنما هذا يجب أن 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 يجب.
النبي أقره من منطلق الشريعة أو من منطلق أنه عاقل أقر يعني نزل حكما في إقراره أكذا يعني نزل حكما في إقراره يعني نزل جبرائيل على أنه لا بد أن يقره أو من بعد أنه من واحد من العقلاء أقر ذلك. والقصة طبعا لعمار الياسر وليس سلمان، لكن إقراره ليس من باب أنه من باب الشرع أقرره، هذا أول كلام، من باب العقل أقرره.
ثانيا
نعترف بالحسن العقلي.
نعم بس بالحسن العقلي ولكن ليس مطلقا.
أولئك الذين يقولون لا حسن عقلي ينفون ذلك مطلقا.
هذا
الذي نحن نريده، أولئك يقولون الحسن حسن الشرع فقط وليس مجال حكم العقل. نحن نقول لا، في بعض الأحكام نحن لا نقول العقل مطلقا يدرك الحسن، هذا من يوم الأول نفيناه. نقول في بعض الأحيان العقل يدرك الحسن حتى لو لم يكن شرع، في بعض الأحكام في بعض الأفعال مثل حسن العادة مثل قبح الظلم. يعني
نقول أنها فلانبات بيضنا لأن الكتب مدر الحسن ما أحسن العقل والقبح ما قبحه العقل
مطلقا.
وهذا يعني هذا الكلام يستلزم يعني عدم حكم الشريعة.
هذا يا شيخنا هذا خلاف الإنصاف. كيف تحكم عليهم لأنهم كل من يقول بالحسن والقبح الذات العقلي ينفي الحسن الشرعي؟ أبدا لم يكن ذلك. نحن نقول المعتزلة والعكير بصورة عامة يقولون بالحسن والقبح الذات العقلي لا على نحو الاستقلال في جميع الأحكام، لأن العاقل ربما لا يدرك الأحكام. الآن العقل لا يدرك على أنه صلاة الصبح رفع شيء، العقل لا يدرك ذلك، لكن الشرع قال بذلك، فهنا يؤخذ بحكم الشرع لأن العقل لا يدرك، ولكن في بعض الموارد العقل يدرك أو لا يدرك. أحسن، أولئك الذين ينفون العقل مطلقا يقولون في كل الموارد العقل لا يدرك، نحن نقول هذا غير ممكن.
لو كان من العقل لا يكون منافر
فالعاقل يحكم والشرع يحكم وكل واحد يؤيد العاقل، يعني العاقل يؤيد الشرع والشرع يؤيد هو، هذا قاعدة كل ما حكم به العاقل حكم به الشرع.
ولكن لمكان على ما نقول ثم حصل في السريعة حصل في العالم
على هكذا
أي فضاء السريعة على رأسك يعني ربما السريعة تصل يعني تضرب بعض الأحكام بدون مثلا أن يتركها العقل
لا انظر الملازمة الملازمة من جهة اسمح لي الملازمة من جهة واحدة وهي أنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع لأنه الشرع لا يأتي بما ينافي العقل بلا شيء ولكن الملازمة الطريقة الثانية بعض العلماء قالوا وكلما حكم به الشرع حكم به العقل أيضا لعدم التصادم بين العقل وبين الشرع نحن نقول لا الشرع أوسع من العقل لأنه بعض الأحيان الشرع يحكم والعقل لا ينفيه ولكن يسكت أمام الشرع يقول أنا لا أدرك هذا المعنى لذا يسكت لا ينفيه لا يجوز لنا إذا وردت الروايات عندنا إنه إذا وردكم منا حديثا عقلكم لا يقبل ذلك الحديث لا تردوه ارجعوه إلينا لا تقول هذا حديث باطل قلوا أهل البيت أعلم بهذا الحديث نحن لا نفهم هذا الحديث فارجعوه إلينا لأنه عندنا له وجه اعتبارهم عقولهم أكبر من عقولنا بلا شك فعندهم له وجه فعليه كلما حكم به العقل بلا شك حكم به الشرع ولكن ليس كلما حكم به الشرع لأن الشرع نطاقه حكمه أوسع من حكم العقل هذا ما نقول
أما مثلا بالنسبة إلى السريعة ربما بعض الأمور
يا شيخ سارة تقول العقل السليم بعد ثم مرة أخرى تقول عقولنا ناقصة إذا كان المنطلق من العقل السليم ففي كلا الحكمين من العقل السليم في هذه الحالة العقل السليم هو عقل النبي العقل السليم هو عقل النبي فكلما حكم به عقل النبي حكم به شرع النبي أيضا وكلما حكم به شرع النبي حكم به عقل النبي أيضا بلا شك إذا كان بهذا المعنى بلا شك هذه القاعدة الصحيحة والتلازم يكون من الطرفين إذا كان المراد من العقل والعقل السليم الكامل الأسلم وهو عقل النبي نجعل فرقا بين العاقل وبين العقلاء بين العاقل وبين العقلاء يعني بين العاقل وبين الناس كان نقول العاقل بما هو عاقل يحكم وأخرى نقول العقلاء نعم العقلاء الآن في هند مثلا في هند الآن عقلاء يعبدون البقر نقول هذا عملهم حسن لأنهم عقلاء يعبدون البقر وكلما حكم به العقلاء فهو حسن طبعا لا العقلاء غير العاقل لأنه العقل العاقل بما هو عاقل غير العقلاء باعتبار العقلاء عندهم الأهواء عندهم النفوذ الخبيثة عندهم الشهوات عندهم الملاذ الذي يحجب عن العاقل وعن درك العاقل فلذا في الأصول نجد كان يقول عليه الدليل العقلي وأخرى عليه الدليل العقلائي يعني يجعل فرقا بين العاقل وبين العقلاء يأتي هذا المعنى بنحو التفصيل إن شاء الله
ولنا حتى هذا الرواية مثلا لازم أن نقول لكم لما أتم أن يستطيع يكون في الأرض لبعض الأبيان يحكم مرتب الأقلاء يكون هذا لبعض النظر عن وجود الانتصار مثلا رمي الجوراء في الكعب في العرب في دمينة رمي هذه الجمرات بالبداية هذا رجل لا يجب ذلك لأنه حجر جامل ذلك مع الناس أنهم مثلا يلغمون ويدعمون كثيرا يعني
إذن تؤيد على أنه كلما حكم به الشرع لا يحكم به العقل لا يحكم به العقل لا بمعنى أنه ينفيه العقل بمعنى أنه العقل يسكت يقول أنا لا أفهم لا أفهم حكمة رمي الجمار لا أفهم الحكمة لا أفهم حسن رمي الجمار إلا من باب الانتصار
الشيء
الذي
يعني
هذا معنى كرر
الشيء الذي نور يعتبر مثلا يعني كلامه مناسب يعني مختلف بين الأحكام أن حسن على القديم أشياء وإلى أن عقل بعض من ليس العقل مرتبط في بعض الأحيان العقل يأخذ بعض الأشياء ولكن ما أنه لا يكون جميع الأشياء لا يكون أن نقول مثلا دائما حكم العقل هو الحكم المعتبر بينما بالنسبه الى شريعه الصلاه اذا حكمت الشريعه شيئا ما صلاه حضرته العقل امر يدركه فنمنع رجالنا هذا حكم حرام.
أحسن. إذا نفصل هذا المعنى، نقول بالتفصيل على أنه الشارع إذا حكم فهو متبع.
نعم.
ولكن في أي شيء يحكم الشارع؟ يحكم في الأصول أو في الفروع؟
الشارع يحكم في جميع الأشياء.
في الأصول أو في الفروع؟
في الأصول وفي الفروع.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنا الله موجود، ونحن نقول والآن لما يثبت عندنا رب العالمين يجوز هذا المعنى؟
نعم.
الدليل الشرعي في الأصول لا يجوز التقليد في الشرعيات، في الفروع لا يجوز التقليد. إذا في الشرعيات كلما حكم، يعني في الفرعيات كلما حكم بالشرع يؤخذ، ولا مجال لحكم العقل. لذا نقدم الكتاب والسنة على حكم العقل. نقول استنباط الحكم الشرعي يكون من مصادر أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، والمصدر الأخير هو العقل الذي فيه الكلام، منهم من قبل ومنهم من رد. ولكن الكتاب والسنة متفق عليه بين كل الأصوليين والأخباريين وكل المسلمين بصورة عامة على أنه الحكم الشرعي يؤخذ من الكتاب ومن السنة، الحكم الشرعي في الفرعيات. ولكن الأصول من أين يؤخذ؟ يلزم الدور. يمكن كلام ليس في الإمكان وعدم الإمكان.
يعني بعد ما جاء الشريعة وأعطت لنا يعني وجود الله، إذا استعملنا أقولنا يمكننا
أن نصدق بالله. إذا لم يؤمن بالشريعة لا زال هو كافر بالشريعة، كيف يرجع للشريعة؟ هو كافر بالله فكيف يرجع إلى كتاب الله؟ هو كافر بنبي الله فكيف يرجع إلى سنة النبي؟
لا نقول أن يرجع إلى الشريعة، ولكن عليه أن يستعمل عقله.
أحسن. فإذا الأول العقل، الأصول أولا العقل، الأصول أولا العقل، يستعمل عقله، ولما يؤمن عند ذلك يرجع إلى كتاب الله وإلى سنته، يجد أن ما في كتاب الله مطابق لعقله ولإدراكه، ولكن ابتداء يرجع إلى العقل.
وتحكم يعني وجود الله وأحكامه وصفاته.
الشريعة هي التي تقول بوجود الله.
مثلا أنا حينما سمعت وسمعت عن الوصول.
إذا لم تسمع إذا كلامنا الآن نفرض على نحو الموجبة الكلية وليس الموجبة الجزئية في بعض الأفراد دون البعض الآخر، كلامنا الآن نحن نريد أن نؤصل أصلا كليا. الآن ابتداء بلغ عمره 15 سنة، بالغ مكلف في الأصول وبالفروع، في أصوله يرجع إلى الشرع أو يرجع إلى العقل؟ يمكن أو لا بد أن يرجع إلى أي شيء. يمكن كلامنا ليس في الإمكان، كلامنا في الوقوع، أنه الآن يرجع إلى العاقل أو يرجع إلى الشارع، وهو في الصحراء لا يوجد له شارع أصلا، لم يسمع قول النبي أصلا ولم يؤمن بالنبي أصلا، فهنا يرجع إلى عقله أو يرجع إلى شرعه؟
هذا ليس مطلوب أن يؤمن.
عجيب، مطلوب أن يؤمن توحيد فطري. كيف تقول لنا في الفروع في الآخرة في الفروع؟ وإلا كلنا مكلفين بالأصول بلا شك، جميع مكلف بالأصول، حتى الكافر مكلف بالأصول. إذا الآن الشيوعية لهم الحق، ما كنا معذبين، لا يعذب الله الشيوعية. نعم. لا، إذا كان في قرية من القرى الاتحاد السوفيتي ولم يكن لا عنده راديو ولا تلفزيون أصلا، والإعلام السوفيتي حتم عليه أنه يسمع فقط من الإعلام السوفيتي، في هذه الحالة يعذب يوم القيامة ولا يعذب؟ إذا أنا أقول لا مستبعد، ويعذب على أصوله. نعم، على فروع لا يعذب، ما كنا معذبين حتى نبحث فيهم رسول. الرسول للفروع والأصول بحكم العقل. قال ويجوز التفاوت. ارجع إلى تفسير هذه الآية بالخصوص، لأنه هذه الآية من الآيات التي يستدل إصالة البراءة، يأتيك إن شاء الله في الأصول، من الآيات التي يستدل بها على إصالة البراءة. إصالة البراءة فقط في الفروع، الأصول العملية في الفروع، لا في الأصول، لا في التوحيد، لا في العاد، لا في صفات الله.
تفاوت في العلوم لتفاوت التصور. أقول لما استدل على مذهبه من إثبات الحوث والقبح العقليين، شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه. الأول: لو كان العلم بقبح الأشياء وحسنها ضروريا، لو كان ضروري والضروري من البديهيات، يعني الضروري عبارة أخرى عن البديهيات، وحسنها ضروريان، لما وقع التفاوت بينه بين هذا المعنى أنه هذا الفعل حسن وهذا الفعل كبير، لما وقع التفاوت بينه وبين العين بزيادة الكل على الجزء، أنه الكل أعظم من الجزء، الكل أزيد من الجزء. العلوم لتفاوت التصور. أقول لما استدل على مذهبه من إثبات الحس والقبح العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتجوا بوجوه. الأول، لو كان العين بقبح الأشياء وحسنها ضروريان، لو كان ضروري والضروري من البديهيات، يعني الروح عبارة أخرى عن البديهيات وحسنها ضروريان، لما وقع التفاوت بينه بين هذا المعنى أنه هذا الحسن وهذا فعل به أعلى، لما وقع التفاوت بينه وبين العين بزيادة الكل على الجزء، أنه الكل أعظم من الجزء، الكل أزيد من الجزء، كيف يدركه جميع العقلاء؟ فلا بد أن يكون هذا الفعل حسن، العبد حسن يدركه جميع العقلاء، الظن الطبيعي يدركه جميع العقلاء، والحال يقع الفارق بينهم. فإذا هذا ليس من الروي، ليس من السبيل، فوقع التفاوت بين العين بزيادة على الجزء. ثالثا، وقع التفاوت مقدم والباطل جلوسة للتفاوت بين الحكمين، فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة، يعني الملازمة ظاهرة، لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، العلوم هي كلها واحدة وتتفاوت، والجواب مانع من الملازمة. يقوله هنا ملازمة بين العلوم كلها واحدة والتفاوت بينها، فالعلوم الكلية قد تتفاوت مع أنه علم ضروري، لكن مع ذلك يتفاوت مع العلم الآخر. مثلا التجربيات والمتواترات كلاهما من الضروريات، باعتبار الضروريات والبديهيات ستة، الأوليات وقضايا قياساتها معها، والتجربيات والحسيات والحدسيات والمتواترات مشاهدات، فعليه نجد أنه هذه الضرورات بعضها تتفاوت عن بعض الآخر. فمن يقول لمنع هذا المعنى أنه لا تفاوت في الضروريات؟ المانع من الملازمة فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت بوقوع التفاوت في التصورات، لأنه كيفية التفاوت يختلف، ربما طرف المقابل ذكي يتصور البديهيات بلحظة واحدة، وربما طرف آخر غير ذكي يتصور بلحظات مثلا، فإذا هناك تفاوت من حيث المحتوى، من حيث المدركات، ومن حيث المتصورات، وحتى من حيث الزمان. المانع من الملازمة فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت لوقوع التفاوت في التصورات، فقوله ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، قول المصنف ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، إشارة إلى هذا الجواب عن هذه الشبهة. قال وارتكاب أقل القبيحين مع إحسان التخلص. أقول هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين الأشعرية، إحداهما قال لو كان الكذب قبيحان لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيحا، والحال هذا الكذب ليس بقبيح، لأنه العقلاء يقولون لابد من نجاة النبي، لابد من نجاة هذا الرجل العبقري العظيم الكبير، والتالي باطل لأنه يحسن تخليص النبي، فالمقدس مثله. إذا الكذب قبيح، لا الكذب ليس بقبيح. الثانية، شبهة ثانية، قال لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق، أنه لا بأس أن يصدق ويحسن منه أن يصدق بإيفاء الوعد، لازم حسن الكذب غدا، إذا أراد أن يأتي بوعده يعني غدا لا بد أن يكذب، الكذب يكون حسنا، لازم حسن الكذب، وإن قبح كان الصدق قبيحا، إذا قبح يجب أن الصدق الآن يصدق بوفاء الوعد، يجب أن يكون هذا الصدق قبيح. فعلى كل حال الكذب إما يكون حسن وإما يكون الصدق قبيح، والحال تكون الصدق حسن والكذب قبيح، وهو حسن الصدق قبيح فيحسن الكذب على كل حال. وجواب فيه واحد، ذلك لأن تخليص النبي أرجح الصدق، تخليص النبي أرجح، هنا راعي الأرجحية إذا كان مقابل تزاحم، وهذا موجود في الشارع أيضا، في الشارع إذا كان مقابل تزاحم أليس يقال خذ بالأهم المهم؟ هذا المعنى موجود في الشرع، موجود في العقل أيضا، العقل يحكم بذلك، كلما حكم به الشرع حكم به العقل بناء على ما يقول سماحة الشيخ. فعليه الشرع يقول عند تزاحم في وقت امتثال يؤخذ بالأهم، وكذلك العقل يقول عند التزاحم بين القبيحين يؤخذ بالأرجع والأقل قبحان وأهون شرًا وغير ذلك. والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق، فيكون تركه أقبح من الكذب، ترك نجاة النبي أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين أهون الشرين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة. هذا الكذب يشتمل على المصلحة العظيمة الكبيرة الراجعة على الصدق، فلذا كأنما يكون هذا الكذب في الواقع والحقيقة صدقا لأنه فيه نجاة النبي، فيكون تركه أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجعة على الصدق. وأيضا يجب ترك الكذب في غد، في غد لا بد أن نترك الكذب. لماذا؟ لأنه ترك الكذب في غد يستلزم ارتكاب قبيح واحد، ولكن لو لم يترك يستلزم ارتكاب قبيحين باعتبار عزم على الكذب. العازم على الكذب قبيح ونفس الكذب قبيح، فإذا أراد أن يفي بوعده غدا يكذب، إذن عزم على كذب، والعازم وإرادة الكذب نفس الإرادة قبيحة ونفس الكذب قبيح، فيلزم لو أراد الصدق والوفاء بالوعد يلزم ارتكاب قبيحين. أما لو لم يكذب غد فإنه ارتكب قبيح واحد، وهو أنه ترك صدق اليوم، ترك صدق اليوم وقبيح واحد أهون من ارتكاب قبيحين بلا شك. فالإنسان هنا يقدم عدم الكذب غدا، مع أنه يمكن التخلص بالتورية وما شابه. وأيضا يجب ترك الكذب في غد، المثال الثاني، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهة قبح، وهو جهة القبح العاد هذه جهة على الكذب، هذه جهة ثانية العازم على الكذب وفعل الكذب، يعني نفس العازم قبيح ونفس فعل الكذب قبيح. ووجه واحد من وجوه الحسن وهو الصدق، ارتكب قبيحين ولكن ارتكب وجها واحدا من الحسن وهو الصدق، انه صدق في وعده قال لأكذبن واقعا كذب غدا، فارتكب حسن واحد ولكن ارتكب قبيحين. اما لو ترك فانه يلزم ان يرتكب قبيح واحد، وإذا ترك يكون قد ترك الكذب والعزم على الكذب، فهما وجه حسن وعلى وجه واحدا نجوه القبح وهو الكذب، فعليه يقدم هذا المعنى لأنه في وجه حسن بخلاف المعنى الأول. لا لو، وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب، يمكن أنه يتخلص الإنسان عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية بالنسبة إلى النبي، يكذب على الظالم في الظاهر يكذب، ولكن يفعل تورية في ورع على الظالم مثلا، ويقول مثلا هذا منون هذا منون، أبو يتصور أنه على رد عادي من الأنبياء هذا على النبي، ولكن يقول له هذا رجل وزيره يورع على الملك ويقول هذا رجل. وصحيح في الواقع والحقيقة النبي أيضا رجل من الرجال، فيوري على الظالم لكي ينجي النبي. وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى، طبعا حكم التورية شرعا من العلماء من قال بالجواز، يعني كثير من العلماء المشهور يذهب إلى الجواز، ولكن منهم من قال بعدم جواز ذلك، يعتبر التورية أيضا من الكذب. نعم لا على كل إن إحنا نقول يمكن التخلص عن قبح الكذب. التورية ما يكذب أو ليس من الكذب. لا يقبلون التورية كذب أو ليس بكذب، لا يقبلون عدم قبولهم لا يضر، لكن كذب أو ليس بكذب التورية. نعم ليس بكذب فهو حسن، لأن كل شيء ليس بكذب على كذب. فالتورية يكون الصدق. هذا ما نتنازع فيه على أنه التورية ليس من الكذب، نخالفهم في ذلك، لأن الثورية هو في الواقع صدق وليس بكذب. الثورية موجود في البلاغة وفي القرآن وفي كل مكان، حتى في السنة موجود الثورية. الثورية موجود في كل مكان. الثورية هو أنه تذكر لفظا يفهم السامع من اللفظ شيء وأنت تقصد من اللفظ شيء آخر، معنى آخر. هذا الثورية، هذا جائز يجوز بلا شك يجوز، ولكن بعض العلماء يقولون إذا كان هذا جائز إذن الله سبحانه وتعالى يوري في عذاب هذا الشخص الذي يوري بأنه يجعله في التابوت والتابوت يلقيه في النار، فإذا سأله صاحب التابوت يقول أنا لم ألقيك في النار، أنا ألقيت التابوت في النار، فيوري معه. الله سبحانه وتعالى أيضا يوري مع هذا الموري، هكذا يقال. ولكن هذا ليس دليل شرعي، إنما الأدلة الشرعية هي الروايات الواردة على أنه يجوز التورية. حتى عندنا أستاذنا كان يقول أنه المؤمن إذا صمم على أنه لا يكذب، لأنه الكذب ينافي الإيمان بلا شك. عندنا رواية، هذا موضوع أخلاق لا رب له بما نحن فيه، لكن لا بس، عندنا رواية يسأل الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول له المؤمن قد يزني؟ الإمام يقول قد يكون، ربما المؤمن يزني. قال المؤمن قد يسرق؟ الإمام قال قد يكون، ربما المؤمن يسرق، مؤمن لكن مع ذلك يسرق. قال المؤمن قد يكذب؟ الإمام قال لا، لا تخرج من فيه كذبة واحد. المؤمن لا يكذب، يسرق ربما، يزني ربما، أما كذبة لا، لأن الكذبة منشأها الشرك، والمؤمن لا يشرك بالله. يغفر الله الذنوب جميعا إلا ما أشرك به. الدين أساسه الشرك، باعتبار لماذا يكذب؟ لأنه يتصور أنه هذا الكذب هو الذي ينجيه، مع أنه الله هو المنجي، فعليه أشرك في النجاة، أشرك في النجاة. فالكذب أساسه الشرك، فلذا المؤمن لا يكذب لأنه لا يشرك بالله طرفة عين أبدا، بخلاف الزنا، بخلاف الرقة. فالمؤمن لما يصمم على أنه لا يكذب، الله سبحانه وتعالى يعطيه التورية، الله سبحانه وتعالى يفيض عليها التورية، يكون ذكي في بعض المواقف، لأن التورية أيضا صعب جدا. في آن واحد تجد أنه في مضيق مثلا لا بد أن تكذب، ولكن الله سبحانه وتعالى يلزمك التورية في تلك الآن، أنه تقول شيء يفهم شيء وتقصد شيء آخر، فتخلص نفسك من الكذب ومن من يد الظالم. وهذه من ألطاف الله على عبده المؤمن. المؤمن لا يكذب. نعم، قال الإنسان هذا ربي. وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية، أو يأتي بصورة الإخبار، أو يأتي بصورة الإخبار الكذب من غير قصد إليه، يعني يقوله بخبر لكن لا يقصد ذلك، خبر كذبي ولكن لا يقصد، ولأن جهة الحزن هو التخلص وهي غير منفكة عنه، وجهة القبح هو الكذب وهي غير منفكة عنه، فما هو حسن لن ينقلب قبيحا، لأنه الحزن والقبح الذاتي، فما هو حسن لم ينقلب إلى القبيح، وما هو قبيح لم ينقلب إلى الحسن، وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا. يعترف على أنه قبيح ولكن أقل محن، فلذا يغفر. قال والجبر باطل، أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق على أن الإنسان مجبور في أفعاله فينتفي الحرص والقوة، هذا الذي الآن يزني هذا مجبور على الزنا، الله سبحانه وتعالى هو في الواقع الذي جعل الزنا في جسد هذا العبد مثلا، وهو ليس العبد يفعل الزنا، لا يترك هذا الزنبية أنه يرجع أنه فعله وفعل الله له حسنة، فلذلك فعل قبيح والإنزمة أن نجبور على فيه، فليس عند قبيح، لأنه القبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع. هذا جواب عن شبهة أخرى له، وهي أنهم قالوا الجبر حق فينتفي الحب والخوف، العقليات والملازمة ظاهرة، والملازمة ظاهرة، وبيان قصة المقدم ما يأتي على أنه الجبر باطل. والجواب الطعن في الصغرى على أن الجابر باطل، وسيأتي البحث فيها بنحو تفصيل مسألة الجابر، والتفصيل مسألة مهمة وأصبحت موضع للعراق بين الحكماء وبين العرفاء وبين المتكلمين بين أشاعرة المتكلمين ومعتزلة المتكلمين يأتينا ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.